الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا معكم إلى المسألة الثامنة في أن الوجود لا ضد له. قال المحقق الطوسي: ولا ضد للوجود. الضد على قسمين، عندنا الضد المقولي وعندنا الضد الوجودي. الضد الوجودي ما يزاحم الوجود، مثلا وجود النار ضد البرودة، والبرودة كوجود، أو الرطوبة ضد الحرارة، وهكذا في دار الوجود. دار الوجود يصدق حتى على عالم الاعتبار بتوسع في المعنى. ثورة سياسية اجتماعية تطيح بطاغوت بديكتاتور، هذا من باب الضد الوجودي مع التوسع في المعنى. إذن الوجود، الضد الوجودي حقيقة خارجية في مقابل حقيقة أخرى تريد أن تبيدها، تنزعها من الوجود، تدفعها عن ساحة الوجود. هنا الوجود لا ضد له. لماذا؟ لأن في مقابل الوجود لا شيء، وإذا قلنا العدم، العدم لا شيء، هو رفع الوجود. فما عندنا عدم حتى يقع ضدا للوجود، سلب بانتفاء الموضوع. وعندنا معنى آخر للضد، وهو الضد المقولي. الضد المقولي من باب العرض، كالسواد والبياض، عرضان أمران يعرضان على جوهر من الجواهر ويندرجان تحت مقولة قريبة كالبياض والسواد، ولك أن تمثل بأمثلة متعددة. إذن الضد هنا بمعنى المقولي. ما هي من الماهيات، إلا أنها ليست ماهية جوهرية، ماهية عرضية، كاللون الأبيض واللون الأسود. إذا عرض على مادتين، على جوهرين مادي لا يمكن أن يجتمع، فالبياض ضد السواد بالمعنى المقولي، والسواد ضد البياض بالمعنى المقولي. أولا الوجود حيثية وليس ما هي من الماهيات، لا ما هي عرضية ولا ما هي جوهرية. معقول ثاني فلسفي، حيثية التحقق يخرج تخصصا من باب المقولة، فلا يكون ضدا بالمعنى المقولي لأنه لا عرض ولا جوهر. قلنا الوجود غير الماهية، بنينا عليها في الجلسات السابقة، قلنا الماهية غير الوجود والوجود غير الماهية، وبالتالي لا يندرج لا تحت العرض ولا تحت الجوهر. إذا انتفت العرضية عن الوجود تنتفي الضدية بالمعنى المقولي. سهلة جدا المسألة. فنطبق ولا نتوقف كثيرا في المسائل التي هي سهلة. قال المحقق الطوسي: ولا ضد للوجود. أقول العلامة الحلي: الضد ذات وجودية تقابل ذات أخرى في الوجود، هذا الضد الوجودي. الضد الوجودي، كوجود النار ووجود الماء، الرطوبة والحرارة. ولما استحال أن يكون الوجود ذاتا وأن يكون له وجود آخر، استحال أن يكون ضدا لغيره. هذه العبارة دقيقة جدا من العلامة الحلي، تحتاج إلى وقفة. ما معنى هذه العبارة؟ ولما استحال أن يكون الوجود ذاتا، الذات يعني إما جوهر وإما عرض، حتى العرض لا يصدق عليه أنه ذات، ذات تصدق على الجواهر. إذن الوجود ليس ما هي، لأن الجواهر ما هي؟ الوجود حيثية، حيثية يعني يندرج تحت المفاهيم الثانية الفلسفية في البعد المعرفي، في البعد الإدراكي. لأن الحيثية في الوجود حيثية نحو وجود وليس متنا، كالجلوس. هل الجلوس الآن أمامكم وأنتم تعاينون ذاتي، هل الجلوس متن بجنب ذاتي أم أنا بنحو؟ أنا بنحو، نحو الوجود حيثية، فليس ذاتا، فيخرج من دائرة الجوهر ويخرج من دائرة العرض. إذن العلامة الحلي هنا خلط بياني مع الأسف الشديد. يقول في افتتاحية الكلام: الضد ذات وجودية، يعني حقيقة من الحقائق، تقابل ذات أخرى في الوجود. في الوجود هذا الكلام يصدق على أصالة الوجود، يصدق على أصالة الماهية. ماهية النار تضاد ماهية الماء، ماء رطوبة والنار حرارة، على أصالة الماهية صحيح، على أصالة الوجود صحيح. ولما استحال أن يكون الوجود ذاتا، الوجود حيثية، فلا يمكن أن يكون له تضاد. لا أقول الوجود هنا، الوجود الذي له ضد ليس الحيثية، وإنما هو متن الواقع. كنا في أصالة الوجود أو كنا في أصالة الماهية، يعني الماهية المتحققة. تخيل مثلا نبني على أصالة الماهية، ماهية النار تضاد ماهية الماء، فلا يجتمعان. بنينا على وجود النار وليس على ماهية النار، وجود النار يضاد وجود الماء. ولما استحال أن يكون الوجود ذاتا، لا نبني على الوجود أنه حقيقة خارجية، وأن يكون له وجود آخر، استحال أن يكون ضد لغيره، خارج الوجود العدم، وبالتالي سلم بانتفاء الموضوع. ولأنه دليل آخر، ولأنه عارض لجميع المقولات. جميل جدا هذا الكلام، هذا الكلام من الابتكارات العلمية الراقية، أن الوجود حيثية. في البعد المعرفي ما معناه؟ يعني مفهوم ثاني فلسفي. جيد، هنا نضيء هذه المسألة وتفيدنا في فهم كثير من المسائل. المفاهيم من أين ترشحت؟ من الواقعيات. المفهوم أفق ذهني، إنه فهم يحكي الأبعاد المهوية، يعني الجوهر والعرض، هذه مفاهيم مهوية. واجب الوجود ليس له ماهية، وبالتالي يخرج من المفاهيم المهوية. أو مفاهيم ليست مهوية، يعني ليست من صنخ الجوهر والأعراض، هذه التعينات، هذه الحيثية التي ليست لها متون مستقلة عن الذوات. هنا الكلام مبني على صلة الماهية. كل التعينات، كل الحيثيات تحكيها المفاهيم الثانية الفلسفية. وبعبارة أخرى، إذا كنا في دائرة الجوهر فنحكيه بمفهوم مهوي، مفهوم الجوهر. إذا كنا في دائرة العرض نحكيه بمفهوم مهوي، مفهوم العرض، مفهوم العرض بالحمل الشائع، يعني بياض، سواد، إضافة، هذه الأمور. إذا كنا في دائرة خارج الذوات، يعني تعينات الذوات، حيثيات، شؤونات، البعد المعرفي يقول مفاهيم ثانية فلسفية. أنا عندي تقسيم أدق من هذا الأمر، نقول المفاهيم إما مهوية، صحيح مفاهيم المهوية تحكي الجواهر أو تحكي الأعراض، أو مفاهيم خارجية، لا أقول فلسفية. ثم المفاهيم الخارجية طيف واسع جدا، مفاهيم فلسفية إذا كنا في دائرة البحث الفلسفي، مفاهيم أخلاقية يعني مفاهيم ثانوية أخلاقية إذا كنا في باب الأخلاق، مفاهيم ثانوية إذا كنا في الفيزياء، الفلك، وهكذا دواليك، طيف واسع من المفاهيم. فالمفاهيم الفلسفية فقط في دائرة بحث الوجود. إذن إذا خرج مفهوم الوجود من دائرة المقولة والتضاد لا يكون إلا بين الذوات، فانتفى الضد نسقيا، سيستام هكذا، النسق هكذا. لماذا؟ لأن الضد من سنخ الذوات، لأن كل معقول، معقول يعني مفهوم، إما خارجي فيعرض له الوجود الخارجي، إشارة إلى أن الوجود حيثية، الوجود حيثية. عندك شجرة متحققة يعني محيثة بالتحقق، الماء كذلك، السواد كذلك، البياض كذلك، لأن كل معقول إنما إما خارجي، المعقول ليس خارجي، المعقول في أفق الدين، مقصود بالخارجي متعلق المعقول، ما يحكيه المعقول، فيعرض له الوجود الخارجي، أو ذهني فيعرض له الذهني. هذه مسألة بنيوية أساسية، اكتب هنا مسألة بنيوية تفيدك في دراساتك العميقة. هل عندنا وجود ذهني؟ يعني هل الذهن ينطوي على كيانات أم ينطوي على كيانات فهمية؟ والكيانات الفهمية لا تندرج تحت الوجود لأنها لا هوية لها. هذه فقط اكتبها بجانبا. نعم، إذن الوجود إما خارجي أو ذهني، في أي أفق كنا يأتي التحقق، ولا شيء من أحد الضدين يعارض لصاحبه، ولا شيء من أحد الضدين بعارض لصاحبه. نعم، إذا كان الوجود حيثية خارج من دائرة المقولة العرضية، فما عندنا العرض المقولي في دائرة الوجود، الوجود يخرج من دائرة التضاد المقولي. ولا شيء من أحد الضدين بعارض لصاحبه، التحقق الذي يعارض الوجود هو العدم، من باب التضاد، من باب التناقض وليس من باب التضاد، من باب التناقض، الوجود في مقابل العدم، هذه المقابلة مقابلة التناقض. ومقابلته للعدم ليس تقابل الضدين، إشارة إلى النقطة، من باب تقابل النقيضين على ما يأتي تحقيقه في نفي المعدوم، سيأتي إن شاء الله في بحث المعدوم، بل تقابل السلب والإيجاب، يعني من باب التناقض. إن أخذ مطلقين، الوجود في مطلق في مقابل عدم المطلق. عندنا لا، عندنا وجود البصر وانتفاء البصر، يعني ملكة مفقودة، هذا يسمى تقابل الملكة وعدم الملكة، وإلا تقابل العدم، العدم الملكة. اكتب هنا نقطة، تقابل، تقابل الملكة والعدم، العدم لا يتصور إلا في الماديات، في الوجودات التي من شأنها تفقد كمالا، وبالتالي لا يصدق هذا التقابل ملكة والعدم في واجب الوجود ولا في الملائكة ولا في العقول. الملكة والعدم فقط، فقط في الماديات. شخص من شأنه الإبصار، حدث خلل مادي في جهازه الإبصاري، فالنفس صارت لا تبصر. لماذا؟ لأن الشروط الموضوعية غير متوفرة، الشروط الموضوعية المادية، يعني هذا الجرم في خلل، فالشروط الموضوعية ما يسمى بالعلل المعدة في أدبياتنا غير متوفرة، فالنفس لا تبصر، فقدت كمالا في بعدها المادي، فيحل عدم البصر أو الإبصار مجازا، يعني العدم لا شيء. لفصل هذا التقابل عن تقابل الناقضين أعطوا اسم تقابل الملكة، ملكة الإبصار، عدم الملكة، عدم ملكة الإبصار، ولا يتصور إلا في الماديات التي من شأنها أن تفقد الكمال، أما في المجردات الراقية فلا يمكن أن يكون تقابل من هذا النوع. فهنا في هذه العبارة للعلامة الحلي كلها، كلام العلامة فيه خلط بياني. شيخنا العزيز، إذا كنت تتكلم عن الضد الوجودي له منطق، على مبنى أصالة الوجود وعلى أصالة الماهية، سيان كل ما يقابل الوجود ويريد أن يرفع، ويرفع ذاته وأثاره، كالنار يطفئه الماء يبيد وجودها، فهو ضد، ضد وجودي خارجي. وعندنا ضد مقولي وهي الأعراض، يأتي عرض كالبياض يستقر في جوهر كالحليب مثلا، فلا يمكن للسواد أن يأتي ويستقر، هذا التضاد المقولي، التضاد المقولي. الوجود، الوجود المطلق في مقابله العدم من باب التناقض، فلا ضد له، خارج من مقول، خارج من سنخ التضاد، التضاد هو في تقابل النقيضين. حتى في مقابل العدم كذلك هذا مجاز، يأتي بيانه في بحث العدم، إن العدم لا شيء حتى يضاد، يناقض الوجود. إذن هنا في خلط بياني، يجب أن نفصل بين الضد الوجودي والضد المقولي. الضد الوجودي لا معنى للضد، ضد الوجود، لأن التقابل، تقابل تناقض وليس الضد. إذا كنا في الوجودات المحدودة خصوصا الوجودات المادية، التضاد لا يسري في عالم الملائكة والعالم الربوبي، في هذه الوجودات المادية وجود ناري يقابل وجود مائي، هذا التضاد معقول. أما التضاد المقولي يعني الوجود يندرج تحت العرض، لا أبدا، لأن العرض ما هي والوجود ليس ما هي. المسألة التاسعة في أنه لا مثل للوجود. المثلية ما هي؟ مثلية فردان يندرجان تحت ما هي، ما هي نوعية واحدة، والوجود لا ما هي، الوجود ليس ما هي، انتفى البحث من أساسه، خروج تخصصي. لأن المثل ما هو؟ المثل يندرج تحت ما هي، ثم يأتي فرد آخر يندرج تحت المهية. بما أن المهية نوعية واحدة فلا يأتي بشيء جديد يذوب في هذه المهية بحقيقته وليس بشخصاته. طه أشقر، سمين، عريض، طويل، عالم، يندرج تحت هذا الإنسان، شخصاته كلها لا علاقة لنا بها، يندرج بطبيعته الإنسانية. ثم تأتي ليلى عند شخصاتها الخاصة، تندرج تحت الإنسان، شخصات تختفي في الطبيعة. يأتي علي، شجاع، كريم، له شخصات، كل هذه الشخصات تختفي ويندرج تحت الطبيعة. إذن كلها تندرج تحت الطبيعة. إذن إذا ذاب الفرد الأول والثاني والثالث والرابع والمليار تحت الطبيعة، نحن في دائرة حقيقة واحدة. هذا حكم للمهيات، الوجود ليس ماهية فلا مثل له أبدا ولا مثل للوجود. أقول المثلان مبدأ تصوري، مبدأ تصوري. أكتب هنا فائدة علمية جميلة جدا. نحن عندنا نصوص نتعامل معها، خاصة نحن الحوزويون فنتعامل مع النصوص كثيرا. كيف نفكك هذا النص ونفهمه بطريقة رائعة جدا؟ أولا بينت لكم نقسم النص إلى ذاتي والعرضي بملاك ما هو انتفاء النص وعدم انتفاء النص. إذا نزعنا الذاتي النص يتبخر، أما إذا نزعنا العرضي النص يبقى، إلا أنه مفيد نأتي به لإضاءة كمثال. الذاتي يقسم إلى أساسي وعاضد خادم، كلاهما إذا انتفى النص يتبخر ينتفي، إلا أن الأساس هو الأساس، يعني هو المراد الجدي، هو الأساس، هو الذي يصنع المراد الجدي في الأساس. أما الذاتي العاضد والخادم خادمون، هذه بيناها فيما مضى. الآن نأتي ونزيد شيئا جميلا. دائما تفكك المتن بهذه الكيفية، أولا تبين الغاية التي يريد أن يصل إليها صاحب النص أو المتن بقول الحوزويين، ما هي الغاية تحددها. والغاية لا يمكن بدون مقدمات توصل إلى هذه الغاية. هذه المقدمات يمكن حصرها وتحديدها. أولا المبادئ التصورية، يعني الإطار المفاهيمي الذي يتحرك فيه النص، تجلية المفاهيم. في المنهجية الحوزوية يقولون مبادئ التصورية، الإطار المفاهيمي باللسان الحديثي. ثم نذهب إلى الإطار التدليلي، خرجنا من البعد المفاهيمي إلى آليات الاستدلال. آليات الاستدلال متنوعة، تدرس في المنطق متنوعة. عندنا الاستنباط، عندنا الاستقراء، عندنا التمثيل، وعندنا القياس الحملي، وعندنا القياس الاستثنائي. الاستثنائي شرطية متصلة، شرطية منفصلة، هذه يجب أن تكون واضحة في ذهن الطالب العزيز، وبالتالي يجب أن يكون مجتهدا في المنطق، إن لم يكن مجتهدا يكون محققا. ثم ضرب هذا الاستدلال، يعني الإشكالات الداخل، كيف تعامل معه فاعل النص وكيف رده. ثم تشخص ما هو عرضي في النص كالأمثلة وما أشبه ذلك. لماذا قسمنا النص بهذا التقسيم؟ هذا من وحي المنطق. المنطق تصورات ثم حجج، تصورات تورث لنا التعريفات تورث لنا التصور، والحجج تورث لنا التصديقات، تعطينا التصديقات ثم الإشكالات، يعني المغالطات. هذه المنهجية المنطقية، دائما تتعامل مع النص بهذه الكيفية، ولا يخرج النص عن هذه الأمور. في أمر زائد، كثير من القضايا لا تندرج تحت الأقيسة بتنوعها، بل تدرك بالشهود، ما يسمى بالعلم الحضوري. إذن المثلان بيناهما. أقول المثلان ذاتان، يعني نحن في دائرة الماهية، والوجود غير الماهية انتفى البحث نهائيا، فالوجود لا مثل له. ذاتان وجوديتان، يعني طه وليلى وعلي، يسد كل واحد منهما مسد صاحبه، يعني ذاك يندرج تحت الطبيعة الإنسانية، ذاك يندرج تحت الطبيعة الإنسانية، ذاك تبرز منه أثر الطبيعة، ذاك تبرز منه أثار الطبيعة. نعم، هذا هو سبب يسد كل واحد منهما مسد صاحبه. صديقك يقول ناولني كتابا، لم يشخص كتاب فلسفة، كتاب أصول، كتاب تفسير، كتابا. أنت عندك مصادق متعددة في المكتبة، في الرفوف، كلها يصدق عليه عنوان كلي وهو الكتاب، فهي كلها تسد مسد هذه المصلحة التي يريدها من أمرك به أو طلب منك أن تأتي بكتاب. أي كتاب تأخذه يسد مسد صاحبه، ويكون المعقول منهما شيء واحدا. المعقول منهما يعني هذه الماهية، هذه الطبيعة النوعية الواحدة، شيء واحدا. إذن ليلة تندرج تحت الطبيعة الإنسانية، خالد تحت الطبيعة الإنسانية، علي تحت الطبيعة الإنسانية، زينب تحت الطبيعة الإنسانية، فكلها أمثال. بحيث إذا سبق أحدهما إلى الذهن، يعني جاءت ليلة وذابت في الطبيعة الإنسانية، ثم بعدها جاء طه تخلى عن شخصاته وذاب في الطبيعة الإنسانية، ثم لاحقه الآخر واحد بعد واحد، كلها اندراج على نمط واحد. لم يكتسب العقل من الحاصل، يعني من الذي جاء بعد، ثانيا غير ما اكتسبه أولا. هذه العبارة كلها تشير إلى هذه العبارة الاصطلاحية، الوحدة المهوية، وحدة الطبيعة، وحدة الطبيعة. تأخذ كتابا من اليمين، من الشمال، من فوق ومن تحت، كتاب كتاب، طبيعة واحدة، طبيعة واحدة. يقول ويكون المعقول منهما شيئا واحدا، هذا الشيء الواحد قلنا الطبيعة النوعية، مثل الطبيعة الإنسانية. بحيث إذا سبق أحدهما، يعني جاء طه، ذابت الشخصات، اختفت وتماهى في الطبيعة الإنسانية، الطبيعة النوعية، إلى الذهن، طبعا إن الذهن هو الذي يدرك الطبيعة النوعية، ثم لحقه الآخر، لم يكتسب العقل من الحاصل، من الثاني والثالث والرابع، ثانيا غير ما اكتسبه أولا. نحن لازلنا في الطبيعة النوعية الواحدة، والوجود ليس بذات، ليس بما هي، ليس بذات، فلا يماثل شيئا آخر. إذا أردنا أن نتقعر في الاستدلالات، نأتي بالشكل الثاني. الشكل الثاني دائما هو قياس يورث السلب، يورث نتيجة سلبية. تقول هكذا المثل ذات، الوجود ليس بذات. الشكل الثاني يختفي الحد الأوسط وهي الذات، فتقول المثل ليس وجودا، أو الوجود ليس مثلا. وأيضا فليس ها هنا معقول يساويه في التعقل على معنى ما ذكرناه، إذ كل معقول مغاير للمعقول الوجود. نعم، كل المعقولات متباينة بتمام الذات، ليس فقط الوجود، إلا أن الوجود هو ملاك التعقل، أرقى المعقولات، أعلى المعقولات، فلا يماثله معقول من المعقولات، سلب بانتفاء الموضوع. نعم، لا يقال إن كليه وجزئيه متساويان في التعقل، فكان له مثل وهو الجزئي. الحيثيات ليس لها جزء وكل، هذه خربطة قديمة، عدم النضج المعرفي، العلوم لم تنضج بعد، الحيثيات بسيطة، والوجود يحكي حيثية، مفهوم الوجود يحكي حيثية، يعني الوجود هو حيثية، مفهوم الوجود يحكي هذه الحيثية، الحيثيات كلها بسيطة، لا جزء ولا كل هناك، حتى الأعراض على مبنى أصالة المية كلها بسيطة، لا جزء ولا كل فيها، فقط التركيب أي في عالم المادة، في الواقعيات المادية، في الماهيات المادية. لأننا نقول لماذا لا كلية ولا جزئية للوجود كما يتوهم هذا القائل، إنهما ليس بمتساويين في المعقولية، إن مفهوم الجزء غير مفهوم الكل، الكل مركب من الجزء، والجزء ملاك تركيب الكل، وإن كان أحد جزئي الجزئي هو الكلي، لكن الاتحاد ليس تماثلا. نعم الاتحاد ليس تماثلا، التماثل هو اندراج حقائق متعددة تحت طبيعة نوعية واحدة، أما الجزئية والكلية لا، من سنخ آخر، هناك سنخ التركيب. نعم الكلي مركب من الأجزاء، والأجزاء هو ملاك علل التركيب، لكن الاتحاد ليس تماثلا، وأيضا فإنه عارض لكل المعقولات على ما قررناه أولا، ولا شيء من المثلين بعارض لصاحبه. نعم المثلية من مثلية واقعيات خارجية تندرج تحت طبيعة نوعية. هنا المحقق العلامة الحلي أشار إلى نقطة مهمة جدا، نقطة بنيوية، وأيضا فإنه عارض لكل المعقولات على ما قررناه أولا. أكتب هذه المعلومة ثم نفصلها لاحقا. الحيثيات يعني التعينات في متن الواقع الخارجي، تحكيها المعقولات الثانية. من خصوصيات الحيثيات تعرض عدة معقولات، والوجود حيثية فيعرض عدة معقولات. تقول واجب الوجود وجود، الماء وجود، تفاح وجود، سمك وجود، هذه خاصية للمعقول الثاني مطلقا، يعرض عدة معقولات، لأن المعقول الثاني له شخصات، من شخصاته أنه يعرض عدة معقولات. أما الأفراد التي تندرج تحت طبيعة نوعية لا يعرض بعضها البعض، ما تقول طه يعرض زينب، زينب تعرض طه، مستحيل ولا معنى له. هذه النقطة المهمة جدا، شاخصة من شخصات الحيثيات، وبالتالي نقول شاخصة للمعقولات الثانية بالمجاز، لأن هي وصف للحيثية فيتصف بها المفهوم مجازا باعتبار المتعلق، نفصلها إن شاء الله في مطاوي هذه البحوث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل